إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتهينا والحمد لله من كثير من أحكام الوضوء، واليوم إن شاء الله نختم درس أو أحكام الوضوء، ونبدأ إن شاء الله بما يسر الله عز وجل. نسأل الله التوفيق والإخلاص لنا ولك. اقرأ يا عبد الرحمن. نعم. طيب، الإمام الشوكاني رحمه الله يختم باب الوضوء بأحكام متعلقة يختم بها الشيخ رحمة الله عليه وجزاه الله عن المسلمين خيرا، يختم بهذه العبارة فيقول رحمه الله: ويستحب التثليث في غير الرأس. يستحب التثليث أي أنك إذا توضأت كما ذكرنا الوجه واليدين والقدمين ومسح الرأس، يستحب أنك تثلث، يعني أن تغسل العضو المغسول 3 مرات. وهذا بين فيما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي داود الذي يرويه المقدام بن معدي كرد من الصحابة رضي الله عنهم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فتوضأ مرة، يعني اكتفى بمرة واحدة، غسل وجهه مرة واحدة ويديه مرة وقدميه مرة، ثم قال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. إذن الواجب أقل شيء واجب في الوضوء مرة واحدة، بشرط أن تكون هذه المرة مستوعبة لمحل الايه؟ لمحل الفرض. فإذا أنت غسلت إيديك مثلا إلى المرفقين واستوعبت محل الفرض وتأكدت أن الماء قد غسل العضو كله، فعندئذ ما زاد عن المرة الأولى مستحب، لكن الواجب هو المرة الايه؟ المرة الأولى فقط. فلما توضأ مرة، قال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. قال: ثم توضأ مرتين. ثم قال: هذا وضوء من توضأ هكذا كتب له الأجر مرتين. إذا توضأت وغسلت العضو مرتين يكتب لك الايه؟ الأجر مضاعف. قال: ثم توضأ ثلاثا. وقال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي. يبقى الوضوء الأتم والأكمل أن تتم ايه؟ 3. بعض الناس يزيد عن 3، وكل عبادة جاءت في الشرع بوصف محدد فإن الزيادة على الوصف بدعة. احنا ضربنا مثالا فيما سبق، لو أن رجلا قال: أشهد أن سيدنا محمدا رسول الله. نعم هو سيدنا، لكن أنت زدت في العبادة لا يجوز، هو سيدنا وقد قال في الصحيح أنا سيد ولد آدم، لكن أن تزيد في العبادة هذا خطأ، هذا خطأ. كذلك في الوضوء، لما توضأ ثلاثا ثلاثا قال فمن زاد فقد أساء، من زاد فقد أساء. إذن أقل الواجب مرة، وأبلغ الكمام أن تغسل الأعضاء كم؟ ثلاثا. واستثنى رحمه الله من التثليث الرأس، فقال ويستحب التثليث إلا في غير، قال في غير الرأس. يقول الإمام الشوكاني أي أن تثليث الغسل أو تثليث الوضوء يكون في غير الرأس، أما في الرأس فإحنا سبق شرحنا وبينت أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يمسح على ناصيته ويتم على العمامة، وأحيانا كان يقبل بيديه ويدبر، وأحيانا كان يتتبع قرون شعره ولا يحرك الشعر، وأحيانا يمسح على الخمار. وأكثر الأحاديث الصحيحة ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح رأسه، وقد ذكروا في مسح الرأس ثلاث صيغ، فقالوا في بعض الروايات مسح رأسه مرة واحدة، وقالوا ومسح رأسه، وقالوا ومسح رأسه ثلاثا. إذن الصيغ التي جاءت في تعدد المسح تارة جاء في الروايات مسح رأسه مرة، ورواية المسح مرة أصح من رواية المسح ثلاثا، جاء من طريق ابن أبي ليلى فيما أظن أو غيره، ومن طريق حمران مولى ابن عباس مولى عثمان، في بعض الطرق في إسنادها كلام جاء أنه مسح رأسه ثلاثا، وذهب إلى المسح ثلاثا بعض أهل العلم، إلا أن أكثر الأحاديث تذكر المسح مرة أو مسح دون أن يذكر عددا، والأصح هو مسح الرأس مرة واحدة. من تتبع الأحاديث ظهر له ذلك، وإن كان بعض أهل العلم رحمة الله عليهم قد أخذوا بحديث التثميت، لأن أحاديث التثميت تحتمل أن يقوي بعضها بعضا. المهم أن السنة أننا في مسح الرأس نجتزئ على مرة واحدة، ومن اطمأن قلبه لتقوية هذه الأحاديث بأن يمسح رأسه ثلاثا فأرجو أن يجزئه ذلك ولا حرج عليه إن كان يرى صحة هذه الأحاديث، والله أعلم به. المهم أن أقل الواجب مرة وأكثر ما يمكن ثلاثة، وأن الرأس أفضل، أصح ما جاء في الروايات أن الرأس تمسح مرة واحدة. ثم قال رحمه الله وإطالة الغرة والتحجير، تكلمنا عن إطالة الغرة والتحجير، هل يشرع أن تزيد على اليدين أو أن تزيد على القدمين أو لا يشرع، تكلمنا فيها بالتفصيل ولا لا؟ فلا نعيدها مرة أخرى لبعد. وتقديم السواك على الوضوء وعلى الصلاة، وتقديم السواك قال استحبابا أي أنه يستحب لا يجب، والحجة في هذا فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت كنا ذكرت حديثا طويلا وفي آخره قالت كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم طهوره وسواكه. قالت كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره، ثم يقوم من الليل فيتفوت ثم يصلي. إذن هذا من السنة استعمال السواك، والسواك طبعا كما تعلمون سنة وإن كان قصيرا، حتى لو كان قصير لا بأس، لأن مسمى السواك حاصل. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. لا ينبغي الاجتهاد بهذه السنة. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وفي رواية للإمام أحمد لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أمر وإنما فعل. وما الفرق بين فعله وأمره؟ الأمر يستلزم الوجوب والفعل يستلزم الاستحباب، لذلك اكتفى بفعله ولم يأمر، لأنه لو أمر لصار أمره واجبا، وإذا صار واجبا شق على الناس. ولذلك قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. ولذلك انتبه، هذا الحديث يدل على أن أوامر النبي صلى الله عليه وسلم الأصل أنها واجبة. لماذا؟ لأنه جعل المشقة حاصلة من أمره ولم يجعلها حاصلة من فعله، وإلا هو بفعله كان يتسوى، لكن هذا لا يشق على الأمة لأن فعله لا يدل على الوجوب. أما الأمر فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيحين ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ولذلك لو قيل لك اللحية سنة يقول ماذا تقصد بالسنة؟ تقصد بالسنة أي أن النبي أمر بها؟ نعم، هي سنة أمر بها لكنها سنة واجبة. ولذلك قال حفوا الشوارب وأرخوا اللحى وأفروا اللحى وأعفوا اللحى. يبقى في اللحية لم يكتفي بفعله وإنما أمر بها، وأما في السواك فاكتفى بفعله. إذن هذا حجة لأهل العلم ولأهل السنة على أن أوامر النبي صلى الله عليه وسلم الأصل أنها واجبة، لأنها لو لم تكن واجبة لما صار هناك مشقة من أمره للمسلمين بالسواك، لأنه قد يتسوق وقد يطرق. لكن متى تصير المشقة والحرج؟ لو أنه ألزمك. الكلام واضح ولا لا؟ نعم. قال أو قالت أمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كنا نعد له طهوره وسواكه، أو سواكه وطهوره، فإذا قام من الليل تسوك ثم وتوضأ. والرواية الأخرى لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وفي لفظ الإمام أحمد لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. ليس معنى هذا أننا نخصص السواك عند إقامة الصلاة، يعني بمعنى إذا كان الإنسان تسوك عند الوضوء أو قبل إقامة الصلاة هذا يكفي، لكن ليس من الشرط أنك أن تتسوق بعد إقامة الصلاة. إن حصل هذا أحيانا لا بأس، لكن لا نظن أن هذا مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسواك عند الصلاة وعند الوضوء، وأنت إذا تسوقت قبل الإقامة تسوقت عند الصلاة، وإذا تسوقت عند الوضوء تسوق فيكفي هذا. طيب ولا يجزئ غير السواك بدل السواك. يعني واحد الآن بيستعمل فرشة الأسنان مثلا، هذه حرام؟ لا، حلال وجائزة ولا بأس، لكنها لا تجزئ عن قضية السواك، لأن السواك ليس مجرد تنظيف، بل قال صلى الله عليه وآله وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. إذن في السواك من التعبد ما لا يوجد فيه في غيره، وإن كنا لا ننكر استعمال غيره، ما في بأس أن يستعمل الإنسان مما من المنظفات ما شاء يفعل ما يشاء، لكن لا يغني أو لا يغني هذا عن الإيه؟ عن السواك. طيب ثم طيب احنا تكلمنا قبل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قام الى الوضوء غسل يديه الى الرسلين. احنا قلنا الرسلين اللي هي نهاية الايه؟ ها؟ الكف. طيب وبعد ذلك بعد هذا الرسل ما بين المرفق والرسل الايه؟ الساعد. طيب وما فوق الساعد؟ المرفق. طيب وما فوق المرفق؟ العضو. معرفة الأسماء هذه تفيدك في فهم ما جاء من الأدلة الشرعية. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل يديه ثلاثا إذا قام من النوم، إذا أراد أن يتوضأ، لا سيما إذا قام من النوم. ولذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث في صحيح مسلم، إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا قبل أن يضعها في الإناء، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. يعني إذا استيقظ من النوم لا تضع يديك في الإناء مباشرة. الآن إحنا إيش بنعمل؟ استيقظ الإنسان منا بالليل فيضع يده في الماء مباشرة ويباشر بيديه الماء ويتوضأ. الآن الحمد لله قضية الحنفية تيسرت الأرض، لكن ما ينبغي أنك تضع يديك في الماء إذا قمت من النوم. لماذا؟ انظر، قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يضع يديه أو يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. أي ربما تكون قد باتت يدك في موضع قذر أو موضع نجاسة، فإنك لا تدري أين باتت يدك. ولذلك فرق من فرق من أهل العلم بين نوم الليل وبين نوم النهار، قالوا لأن البيتوتة لا يدري أحدكم أين بات، والبيات إنما يطلق على الإيه؟ على الليل. المقصود أنك لا تضع يديك حتى تغسلها خارج الإناء. الآن طبعا بما يسر الله من الخير الحنفيات واستعمالها تغني بفضل الله، أو تجعلنا في حل من أن نقع في مخالفة السنة. لكن لو افترضنا أنك تتوضأ من إناء فلا تضع يديك حتى تغسلها ثلاثة مرات، فإنك لا تدري أين باتت يدك. كذلك إذا استيقظ الإنسان، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا استيقظ أحدكم من نومه فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، فإن الشيطان يبيت على خيشومه أو قال خياشيمه أو كما قال صاصر. يعني إذا استيقظ الإنسان من نومه يستنشق ويستنثر ثلاث مرات، قال فإن الشيطان يبيت على خيشوم، والخيشوم في اللغة أقصى الأنف، أقصى إيه؟ الأنف. ومعنى يبيت الشيطان على ظاهره، فإن الشيطان أعاذنا الله منه قد مكن الله له جل وعلا أن يدخل جسد الإنسان. واصرق عنك قول الجهلاء الذين لا يفهمون السنة ويردون الأحاديث جهلا منه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم: إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه فإن الشيطان يدخل. وفي رواية للإمام أحمد: فإن الشيطان يدخل فاه. إذا قال: إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فاه، إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه فإن الشيطان يدخل. زاد الإمام أحمد: فإن الشيطان يدخل ف. وفي رواية لابن ماجه في كتاب الطب: لما جاء بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن الشيطان لبس علي عمالتي، لبس علي إمارتي التي أنا مسؤول عنها. فقال: ذاك الشيطان، اجلس. قال: فجلس. قال: فضرب في صدري وقال: اخرج عدو الله، انا رسول الله، اخرج عدو الله، انا رسول الله. اذا فالشيطان اعطاه الله جل وعلا من القدرة انه يدخل جسد الانسان. فاذا استيقظ فانتثر ثلاثا. انتثر يعني ايه؟ يعني ضع الماء في انفك وانثر ثلاث مرات، لأنك إن فعلت ذلك تطرد إيه؟ تطرد الشيطان وتطرد أثره. نعم. ثم بس بهذا نكون قد انتهينا من جملة أحكام الوضوء. ربما يكون فاتنا شيء وهذا لا بد منه، فإن العبد الأصل فيه الضعف والعجز، لكن يعني يكفي إن شاء الله أننا ألممنا بكثير من أحكام الوضوء التي ثبتت في السنة الصحيحة عن نبي الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتهينا والحمد لله من كثير من أحكام الوضوء، واليوم إن شاء الله نختم درس أو أحكام الوضوء، ونبدأ إن شاء الله بما يسر الله عز وجل. نسأل الله التوفيق والإخلاص لنا ولك. نقرأ يا عبد الرحمن. نعم. طيب، الإمام الشوكاني رحمه الله يختم باب الوضوء بأحكام متعلقة يختم بها الشيخ رحمة الله عليه وجزاه الله عن المسلمين خيرا، يختم بهذه العبارة فيقول رحمه الله: ويستحب التثليث في غير الرأس. يستحب التثليث، أي أنك إذا توضأ كما ذكرنا الوجه واليدين والقدمين ومسح الرأس، يستحب أنك تثلث، يعني أن تغسل العضو المنصود 3 مرات. وهذا بينت فيما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي داود الذي يرويه المقدام بن معدي كرد من الصحابة رضي الله عنهم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فتوضأ مرة مرة، يعني اكتفى بمرة واحدة، غسل وجهه مرة واحدة ويديه مرة وقدميه مرة، ثم قال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. إذا الواجب أقل شيء واجب في الوضوء مرة واحدة، بشرط أن تكون هذه المرة مستوعبة لمحل الايه؟ لمحل الفرض. فإذا أنت غسلت إيديك مثلا إلى المرفقين واستوعبت محل الفرض وتأكد أن الماء قد غسل العضو كله، فعندئذ ما زاد عن المرة الأولى مستحب، لكن الواجب هو المرة الايه؟ المرة الأولى فقط. فلما توضأ مرة مرة قال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. قال: ثم توضأ مرتين. ثم قال: هذا وضوء من توضأ هكذا كتب له الأجر مرتين. إذا توضأت وغسلت العضو مرتين يكتب لك الايه؟ الأجر مضاعف. قال: ثم توضأ ثلاثا. وقال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي. يبقى الوضوء الأتم والأكمل أن تتم ايه؟ 3. بعض الناس يزيد عن 3، وكل عبادة جاءت في الشرع بوصف محدد فإن الزيادة على الوصف بدعة. احنا ضربنا مثالا فيما سبق، لو أن رجلا قال: أشهد أن سيدنا محمدا رسول الله. نعم هو سيدنا، لكن أنت زدت في العبادة لا يجوز. هو سيدنا وقد قال في الصحيح: أنا سيد ولد آدم، لكن أن تزيد في العبادة هذا خطأ. كذلك في الوضوء، لما توضأ ثلاثا قال: فمن زاد فقد أساء. من زاد فقد أساء. إذا أقل الواجب مرة، وأبلغ الكمال أن تغسل الأعضاء كم؟ 3. واستثنى رحمه الله من التثليث الرأس، فقال: ويستحب التثليث إلا في غير، قال: في غير الرأس. يقول الإمام الشوكاني: أي أن تثليث الغسل أو تثليث الوضوء يكون في غير الرأس، أما في الرأس فإحنا سبق شرحنا وبينت أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يمسح على ناصيته ويتم على العمامة، وأحيانا كان يقبل بيديه ويدبر، وأحيانا كان يتتبع قرون شعره ولا يحرك الشعر، وأحيانا يمسح على الخمار. وأكثر الأحاديث الصحيحة ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح رأسه. وقد ذكروا في مسح الرأس 3 صيغ، فقالوا في بعض الروايات: مسح رأسه مرة واحدة، وقالوا ومسح رأسه ثلاثا. إذن الصيام التي جاءت في تعدد المسح طارة جاء في الروايات مسح رأسه مرة، ورواية المسح مرة أصح من رواية المسح ثلاثا. جاء من طريق ابن أبي ليلى فيما أظن أو غيره، ومن طريق حمران مولى ابن عباس مولى عثمان في بعض الطرق في إسنادها كلام، جاء أنه مسح رأسه ثلاثا، وذهب إلى المسح ثلاثا بعض أهل العلم، إلا أن أكثر الأحاديث تذكر المسح مرة أو مسح دون أن يذكر عددا، والأصح هو مسح الرأس مرة واحدة. من تتبع الأحاديث ظهر له ذلك، وإن كان بعض أهل العلم رحمة الله عليهم قد أخذوا بحديث التثميت، لأن أحاديث التثميت تحتمل أن يقوي بعضها بعضا. المهم أن السنة أننا في مسح الرأس نجتزئ على مرة واحدة، ومن اطمأن قلبه لتقوية هذه الأحاديث بأن يمسح رأسه ثلاثا فأرجو أن يجزئه ذلك ولا حرج عليه إن كان يرى صحة هذه الأحاديث، والله أعلم به. المهم أن أقل الواجب مرة وأكثر ما يمكن ثلاثا، وأن الرأس أفضل أصح ما جاء في الروايات أن الرأس تمسح مرة واحدة. ثم قال رحمه الله وإطالة الغرة والتحجيم. تكلمنا عن إطالة الغرة والتحجيم، هل يشرع أن تزيد على اليدين أو أن تزيد على القدمين أو لا يشرع؟ تكلمنا فيها بالتفصيل ولا لا؟ فلا نعيدها مرة لبعد. وتقديم السواك على الوضوء وعلى الصلاة، وتقديم السواك قال استحبابا أي أنه يستحب لا يجب، والحجة في هذا فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت كنا، ذكرت حديثا طويلا وفي آخره قالت كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم طهوره وسواكه. قالت كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره، ثم يقوم من الليل فيتسوك ثم يصلي. إذن هذا من السنة استعمال السواك، والسواك طبعا كما تعلمون سنة وإن كان قصيرا، حتى لو كان قصير لا بأس، لأن مسمى السواك حاصل. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. لا ينبغي الاجتهاد بهذه السنة. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية للإمام أحمد لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أمر وإنما فعل. وما الفرق بين فعله وأمره؟ الأمر يستلزم الوجوب والفعل يستلزم الاستحباب، لذلك اكتفى بفعله ولم يأمر، لأنه لو أمر لصار أمره واجبا، وإذا صار واجبا شق على الناس. ولذلك قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. ولذلك انتبه، هذا الحديث يدل على أن أوامر النبي صلى الله عليه وسلم الأصل أنها واجبة. لماذا؟ لأنه جعل المشقة حاصلة من أمره ولم يجعلها حاصلة من فعله، وإلا هو بفعله كان يتسوى، لكن هذا لا يشق على الأمة لأن فعله لا يدل على الوجوب. أما الأمر فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيحين ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ولذلك لو قيل لك اللحية سنة يقول ماذا تقصد بالسنة؟ تقصد بالسنة أي أن النبي أمر بها؟ نعم هي سنة أمر بها لكنها سنة واجبة. ولذلك قال حفوا الشوارب وأرخوا اللحى وفروا اللحى وأعفوا اللحى. يبقى في اللحية لم يكتفي بفعله وإنما إيه؟ أمر بها. وأما في السواك فاكتفى بفعله. إذن هذا حجة لأهل العلم ولأهل السنة على أن أوامر النبي صلى الله عليه وسلم الأصل أنها واجبة، لأنها لو لم تكن واجبة لما صار هناك مشقة من أمره للمسلمين بالسواك، لأنه قد يتسوق وقد يطرق. لكن متى تصير المشقة والحرج؟ لو أنه ألزمك. الكلام واضح ولا لا؟ نعم. قال أو قالت أمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كنا نعد له طهوره وسواكه أو سواكه وطهوره، فإذا قام من الليل تسوك ثم وتوضأ. والرواية الأخرى لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي لفظ للإمام أحمد لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. ليس معنى هذا أننا نخصص السواك عند إقامة الصلاة، يعني بمعنى إذا كان الإنسان تسوك عند الوضوء أو قبل إقامة الصلاة هذا يكفي، لكن ليس من الشرط أنك أن تتسوق بعد إقامة الصلاة. إن حصل هذا أحيانا لا بأس، لكن لا نظن أن هذا مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسواك عند الصلاة وعند الوضوء، وأنت إذا تسوقت قبل الإقامة تسوقت عند الصلاة، وإذا تسوقت عند الوضوء تسوقت، فيكفي هذا. طيب، ولا يجزئ غير السواك بدل السواك. يعني واحد الآن بيستعمل فرشة الأسنان مثلا، هذه حرام؟ لا، حلال وجائزة ولا بأس، لكنها لا تجزئ عن قضية السواك، لأن السواك ليس مجرد تنظيف، بل قال صلى الله عليه وآله وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. إذن في السواك من التعبد ما لا يوجد فيه في غيره، وإن كنا لا ننكر استعمال غيره، ما في بأس أن يستعمل الإنسان مما من المنظفات ما شاء يفعل ما يشاء، لكن لا يغني أو لا يغني هذا عن الإيه؟ عن السواك. طيب، ثم طيب، احنا تكلمنا قبل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قام الى الوضوء غسل يديه الى الرسلين. احنا قلنا الرسلين اللي هي نهاية الايه؟ ها؟ الكف. طيب، وبعد ذلك بعد هذا الرسل ما بين المرفق والرسل الايه؟ الساعد. طيب، وما فوق الساعد؟ المرفق. طيب، وما فوق المرفق؟ العضد. معرفة الأسماء هذه تفيدك في فهم ما جاء من الأدلة الشرعية. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل يديه ثلاثا إذا قام من النوم، إذا أراد أن يتوضأ لا سيما إذا قام من نوم. ولذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث في صحيح مسلم، إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا قبل أن يضعها في الإناء، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. يعني إذا استيقظ من النوم لا تضع يديك في الإناء مباشرة. الآن إحنا إيش بنعمل؟ استيقظ الإنسان منا بالليل فيضع يده في الماء مباشرة ويباشر بيديه الماء ويتوضأ. الآن الحمد لله قضية الحنفية تيسرت الأرض، لكن ما ينبغي أنك تضع يديك في الماء إذا قمت من النوم. لماذا؟ انظر، قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يضع يديه أو يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. أي ربما تكون قد باتت يدك في موضع أثر أو موضع نجاسة، فإنك لا تدري أين باتت يدك. ولذلك فرق من فرق من أهل العلم بين نوم الليل وبين نوم النهار، قالوا لأن البيتوتة لا يدري أحدكم أين باتت، والبيات إنما يطلق على الإيه؟ على الليل. المقصود أنك لا تضع يديك حتى تغسلها خارج الإناء. الآن طبعا بما يسر الله من الخير الحنفيات واستعمالها تغني بفضل الله أو تجعلنا في حل من أن نقع في مخالفة السنة. لكن لو افترضنا أنك تتوضأ من إناء فلا تضع يديك حتى تغسلها ثلاثة مرات، فإنك لا تدري أين باتت. كذلك إذا استيقظ الإنسان، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا استيقظ أحدكم من نومه فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، فإن الشيطان يبيت على خيشومه أو قال خياشيمه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني إذا استيقظ الإنسان من نومه يستنشق ويستنثر ثلاث مرات، قال فإن الشيطان يبيت على خيشومه، والخيشوم في اللغة أقصى الأنف، أقصى إيه؟ الأنف. ومعنى يبيت الشيطان على ظاهره، فإن الشيطان أعاذنا الله منه قد مكن الله له جل وعلا أن يدخل جسد الإنسان. واترك عنك قول الجهلاء الذين لا يفهمون السنة ويردون الأحاديث جهلا منه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه فإن الشيطان يدخل. وفي رواية للإمام أحمد فإن الشيطان يدخل فاه. إذا استيقظ قال إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فاه، إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه فإن الشيطان يدخل. زاد الإمام أحمد فإن الشيطان يدخل ف. وفي رواية لابن ماجه في كتاب الطب لما جاء بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن الشيطان لبس علي عمالتي، لبس علي إمارتي التي أنا مسؤول عنها، فقال ذاك الشيطان اجلس. قال فجلس، قال فضرب في صدري وقال اخرج عدو الله أنا رسول الله. اخرج عدو الله، انا رسول الله. اذا فالشيطان اعطاه الله جل وعلا من القدرة انه يدخل جسد الانسان، فاذا استيقظ فانتثر ثلاثا. انتثر يعني ايه؟ يعني ضع الماء في انفك وانثر ثلاث مرات، لانك ان فعلت ذلك تطرد ايه؟ تطرد الشيطان، تطرد الشيطان وتطرد اثره. نعم. ثم بس بهذا نكون قد انتهينا من جملة احكام الوضوء. ربما يكون فاتنا شيء وهذا لا بد منه، فان العبد الاصل فيه الضعف والعجز، لكن يعني يكفي ان شاء الله اننا ألممنا بكثير من احكام الوضوء التي ثبتت في السنة الصحيحة عن نبي الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.